أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومضيعاتهم أجمعين. من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في اليسار في النفقة، وقلنا بأن اليسار في النفقة ليس شرطا في صحة العقد، ووصل بنا الكلام إلى قول الماتن: نعم هو شرط في وجوب الإجابة، إجابة الخاطب. وطبعا كلكم طرق أسماعكم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله والمشهور من أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والقدماء استفادوا من هذا الحديث وجوب الإجابة، إلا أنهم قيدوا وجوب الإجابة بأن يكون الخاطب ذا يسار في النفقة، لأن الخاطب إذا لم يكن ذا يسار في النفقة فإن في إيجاب الإجابة على المرأة أوليها إيقاع في ذلك إيقاع لها في الحرج الشديد، لأنها ستضطر إلى الصبر على فاقد هذا الزوج وعلى فقره. فقالوا بمقتضى ما دل على نفي الحرج ونفي الضرر يكون وجوب الإجابة مقيدا بماذا؟ بيسار الخاطب. طبعا أصل هناك كلام في أصل دلالة هذا الحديث على وجوب الإجابة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. صحيح بأن قوله صلى الله عليه وآله فزوجوه صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن لا يخفى عليكم أن التعليل الذي تضمنه الحديث لا يتناسب مع الوجوب، وإنما يتناسب مع ماذا؟ مع الإرشاد. لأنه لو كانت الإجابة واجبة وتركها محرما لما ناسب أن يقول: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، بل لناسب أن يقول: إلا تفعلوه تسخطون الله وتستوجبون عقابه، أو نحو ذلك مما يكون دالا على أنكم ترتكبون محرما وتعصون الله بعدم الإجابة. فنفس التعليل بقوله: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إذا التعليل يساعد على أن الأمر بالإجابة فزوجوه ليس أمرا مولويا، وإنما هو أمر إرشادي، إرشاد إلى أن يجاب الخاطب ويزوج إذا كان كفؤا، لأن في عدم تزويجه مفسدة وفتنة. وورد في كثير من الأحاديث أن الأبكار في البيوت كالثمار على الشجرة، فإن قطفت وجنيت وجناؤها بمعنى تزويجها بمن هو كفء لها، وإلا ماذا؟ فسدت. فلسان الحديث يتناسب مع الإرشاد أكثر مما يتناسب مع وجوب التزويج. ولكن على تقدير الوجوب يا أخوان، على تقدير وجوب الإجابة، فإنه يشترط في وجوب الإجابة ماذا؟ اليسار في النفقة. لذلك قال: نعم هو، أي اليسار في النفقة. قال: نعم هو، أي اليسار في النفقة، شرط في وجوب الإجابة، في وجوب إجابة الخاطب منها أو من وليها. هذا الترديد منها أو من وليها بناء على ما تقدم. منها إذا قلنا بأنها هي تستقل بتزويج نفسها، أو من وليها إذا قلنا بأن الأب ماذا؟ يستقل بتزويجها، الأب والجد يستقلان بتزويجها، أو منهما يا أخوان، منهما إذا قلنا بماذا؟ بالتشريك بينها وبين الولي. على كل حال قال: نعم هو شرط في وجوب الإجابة منها أو من وليها، لأن الصبر على الفقر، إذا كان الخاطب فقيرا لو أوجبنا عليها أن تجيبه لكان في ذلك ماذا؟ إلزاما لها بالصبر على الفقر، وهذا حرج ومشقة عليها، وهما منفيان بما دل على نفي الحرج ونفي المشقة ما جعل عليكم في الدين من حرج في إيجاب الإجابة عليها ماذا يقع لها في الحرج وفي المشقة. لذلك قال لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة فينبغي جبره. طبعا ليش عم بقول في الجملة؟ لأنه الصبر على الفقر وإن كان ضررا عظيما ولو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني الفقر من الابتلاءات العظيمة اللي يبتلى بها الإنسان في الدنيا. وعجبا لمن لا يجد قوت يومه فلا يخرج على الناس شاهرا سيفه. عندنا ما يدل على أن الفقر من الابتلاءات العظيمة. ولكن الشارح قال في الجملة ليش؟ لأن الفقير إذا صبر على فقره الله يثيبه يوم القيامة على صبره ماذا؟ ثوابا عظيما لذلك الفقر ضرره عظيم في الدنيا. أما لو صبر عليه الإنسان في الدنيا فإنه في الآخرة يبدله الله ماذا عن صبره ثوابا وأجرا عظيما. على كل حال قال لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة فينبغي جبره, يعني جبر هذا الضرر بعدم وجوب إجابته, يعني بأن لا نوجب عليها أن تجيب هذا الخاطب إذا كان فقيرا, لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإن جازت الإجابة لأنه مقتضى نفي الضرر ونفي الحرج عنها هو نفي الوجوب, ولكن الجواز لا مانع منه. فيجوز لها لو اختارت هي أن تتحمل هذا الضرر العظيم, لو اختارت ذلك لها أن تجيب الخاطب ولو كان فقيرا. وإن جازت الإجابة أو رجحت, متى ترجح؟ مع كمال خلقه وكمال دينه. فعند ذلك يكون من الراجح شرعا أن تجيب هذا الخاطب الفقير وتصبر على فقره. ليش؟ لتمام خلقه وتمام دينه, كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في إنكاح جويبر. وسنقرأ الآن قصة جويبر. وجويبر كان رجلا فقيرا دميما, والنبي أمر ولي الذلفاء, والذلفاء هي كانت من جميلات العرب, أمره أن يزوجها جويبر. وطبعا الأمر هون مو على الوجوب, لأنه قلنا نحن شرط في وجوب الإجابة اليسار في النفقة, وإنما يحمل على الندب والاستحباب. وإنما أمر النبي بذلك لماذا؟ لكمال دين جويبر وتمام خلق جويبر. فرجح تزويجه على فقره ودمامته, يعني وقبح منظره. والرواية موجودة عندكم صفحة 348. قال وخبر احتمالي أبو حمزة احتمالي, كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل إني خطبت إلى مولاة فلان بن أبي رافع ابنته. فالكلمة بعد ابنته فلانة كأنه هناك خطأ مطبعي, فزواني يعني نحاني أو كلمة من هذا القبيل, ورغب عني وازدراني, يعني لم يزوجني, ورغب عني وازدراني يعني احتقرني لم يزوجني, لدمانتي لقبحي وحاجتي وغربتي, حاجتي يعني فقري. فقال أبو جعفر عليه السلام,
مش مثل ما يطبخ بيت الزوج من الملك؟
لا
أبو جميل غريب فقير
ولكنه كفو, ولكن المؤمنون بعضهم قال ولكن المؤمنون بعضهم أكفأ بعض كما سيوضح الحديث. فقال له رجل فقال أبو جعفر عليه السلام اذهب فأنت رسولي إليه, فقل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ولا يخفى النقطة في أن الإمام ذكر تمام نسبه الشريف ولم يقل لك جعفر محمد بن علي, ذكر تمام نسبه الشريف حتى يبين أن هذا الذي أمرك به هو ما أمر به أبي وهو ما أمر به جدي وهو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يأمرك ماذا؟ فقل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زوج منجح مولاي بنتك فلانة ولا ترده. هذا كان اسمه منجح ولا ترده. إلى أن قال شهدنا الآن هنا في قصة جويبر قال أبو جعفر عليه السلام إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسول الله صلى الله عليه وآله منتجعا للإسلام فأسلم وحسن إسلامه وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا كنيعا كمال فقري لا يجد ما يستر به بدنا وكان من قباح السودان قبيحا أسود اللون وقبيح الهيئة وكان من قباح السودان إلى أن قال وإن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعكفت بها فرجك وأعانت على دنياك وآخرتك. فقال له جويبر يا رسول الله بأبي أنت وأمي ومن يرغب في من هي التي تتزوجني؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال. يعني هذا أصلا ما عنده أي مزية تجعل المرأة ترغب فيه، لا حسب ولا نسب لا مال لا جمال، لأنه بتعرف هناك أمور تجبر أمور أخرى. يعني المرأة إذا كان الرجل دميما ولكنه ذا مال ترضى به، أو إذا لم يكن ذا مال ولكنه كان مثلا جميلا شابا وسيما ترضى به. أما لا مال ولا جمال ولا حسب ولا نسب ولا على ماذا تتزوج؟ على كل حال قال فأية امرأة ترغب فيا فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فأية امرأة ترغب فيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا جويبر إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية الشريفة وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاقرها بعشائرها وباسق أنسابها. فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم وإن آدم خلقه الله من طين وإن أحب الناس إلي أطوعهم له وإن أحب الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع. إذا هو مدار التفاضل في الإسلام التقى والورع والطاعة لله عز وجل ولرسوله ولأهل بيته الأطهار صلى الله عليه وسلم. ثم قال له انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم. شوفوا لوين أرسله النبي حتى يمتحن إيمان هذا الشخص اللي هو زياد بن لبيد. أرسله إلى شخص هو من أشرف الناس في قومه فقل له إني رسول الله إليك. من الخاطب لجويبر الآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان الإمام الباقر خاطبا لمن؟ لمنجح. فقل له إني رسول الله إليك وهو يقول إني رسول الله إليك وهو يقول لك زوج جويبرا بنتك الذلفراء. واللي يحكى أنها كانت من أجمل نساء العرب أو من جميلات العرب. طبعا وفي الخبر أن زيادا راجع النبي صلى الله عليه وآله يعني والد الزلفاء راجع النبي فقال له يا زياد جويبر مؤمن والمؤمن كفء والمؤمنة والمسلم كفء والمسلمة فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه. وقلنا هذا الأمر غير محمول على الوجوب لأنه في إيجاب الإجابة للخاطب مع عدم يساره في النفقة ماذا؟ حرج ومشقة على المرأة وعلى وليها، منفيان بماذا؟ منفيان بما دل على نفي الحرج والضرر، ولكن لا شك في رجحان ذلك مع ماذا؟ مع كمال دين وكمال خلق الخاطب. طبعا يا أخوان قصة جواجر أيضا يستفاد منها بس لطيف، وهي أحيانا طبعا يعني من أعظم ما يمكن أن يوفق الله إليه عبده المؤمن هو قضاء حوائج المؤمنين. فأحيانا يأتيك مؤمن طالبا منك حاجة مالية وأنت ما عندك قدرة، ما عندك مال حتى تقضي له حاجته، ولكن عندك ماذا؟ وجاهة بين الناس، فتستطيع من خلال وجاهتك بين الناس أن تقضي له حاجته. كل شيء يا أخوان له زكاة، زكاة الله عندما يجعل لك كإنسان مؤمن يجعل لك وجاهة بين الناس، زكاة وجاهتك هذه أن تستفيد منها لقضاء حوائج المؤمنين. يعني كثيرا ما يأتيك مؤمن مثلا في حاجة معينة ليس عندك قضاءها، ولكن ترسله إلى التاجر الفلاني أو إلى العالم الفلاني أو إلى الشخص الفلاني وتقول له قل له الشيخ فلان يقول لك أن تقضي لي حاجة. هذا نوع من أنواع قضاء الحاجة، والإنسان يستعمل وجاهته بين الناس في قضاء حوائج المؤمنين. ومن لطائف القصص، ولو كان خارج عن موضوعنا، من لطائف القصص هذا الرجل الذي دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال له النجاشي الذي ولي الأهواز في زمن الإمام عليه السلام، وهذا كان ممن يعرف هذا الأمر، كان شيعيا. فهذا الرجل دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال أنا لا أذهب إلى بلدي لأن النجاشي والي الأهواز يطلبني بمالي، وأنا أخاف إذا ذهبت إلى هناك أن يأخذني به، يعني يسجنني في قبال هذا المال الذي يطلبني به، وقد قيل لي إنه ممن يرى هذا الأمر، يعني خبروني أن هذا النجاشي شيء. فالإمام عليه السلام أخذ رقعة وكتب عليها من جعفر بن محمد إلى النجاشي والد أهواز بر أخاك. هذا الشخص أخذ الورقة من الإمام عليه السلام وذهب إلى بلده الأهواز، دخل على النجاشي فسلم عليه وقال إني رسول جعفر بن محمد إليك. تقول الرواية فالنجاشي عندما سمع أنه هذا الشخص رسول جعفر بن محمد إليه نزل عن كرسيه وقبله في جبينه وقال السلام عليك يا مولاي. صلى كيف تركت مولاي جعفر بن محمد؟ قال تركته بخير وقد أرسل إليه هذه الرسالة معي فتحها، فلما رأى خط الإمام وما كتب الإمام قبلها ووضعها على عينيه. قال كم لي عليك من المال؟ قال كذا وكذا. فأمر كاتبه أن ينفو ذلك الديوان، هذا مقتل الألف دينار أو في الألف دينار. قال له النجاشي هل سرقته؟ قال إيه والله لا سرقته. قال كم نفقتك في السنة؟ قال كذا وكذا. فقال للكاتب اكتب في الديوان أن له هذه النفقة مني في كل عام. ثم أمر بإبله فقاسمه إبله، ثم أمر بثيابه فقاسمه ثيابه. الرواية تقول فلم يزل يقاسمه حتى قاسمه الفراش الذي كان يجلس عليه. قال هل سررت؟ قال إن الله لقد سررت لي ولقد زدت عما رجوت منك. المهم أن الإمام أن هذا الشخص بعد سنة رجع إلى المدينة والتقى بالإمام عليه السلام فسأله الإمام قال ما الذي جرى بينك وبين النجاشي؟ فقص عليه القصة وأخبره بما فعل النجاشي. فقال هل فسأله هذا الشخص بالإمام قال هل سرك فعله هذا يا ابن رسول الله؟ قال أي والله لقد سرني، أي والله لقد سر أبي، أي والله لقد سر جدي رسول الله، أي والله لقد سر الله في عرشه. ف فما يستهين الإنسان بقضاء حاجة المؤمن، مو بالضرورة أن تقضى بالمباشرة، له وجهة له سمعة بين الناس يستفيد منها في قضاء حوائج المؤمنين، والله يقضي حوائجه يوم القيامة إن شاء الله. على كل حال فهذه قصة جويدة، لذلك قال الماتن أو رجحت إجابته مع تمام خلقه وكمال دينه كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في إنكاح جويدر وغيره. أيضا هذه القصة مروية في زمن النبي عن أشخاص غير جويدر. قال وملاحظة المال مع كمال الدين، يعني مع كمال دين الخاطب النظر إلى ماله، ليس محط نظر ذوي الهمم العوالي، يعني الأشخاص أصحاب الهمم العالية إذا تم لهم دين الشخص وخلق الشخص لا يسألون بعد ذلك عن ماله وعن أحواله المادية. السادسة عشر يكره تزويج الفاسد. طبعا يا اخوان ورد معنا في الابحاث السابقة استحباب تزويج المؤمن وان المؤمن كفء المؤمن المؤمنة، ومقتضى قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أنه ما ثبت للمؤمن من استحباب تزويجه واستحباب إجابته إذا خطب غير ثابت للفاسق. هذا أولا. ثانيا نفس الرواية التي قالت إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، مفهومها أن الخاطب إذا كان ممن لا ترضون دينه أو إذا كان ممن لا ترضون خلقه فماذا؟ فلم تؤمروا بتزويجه ولكم أن لا تزوجوه. هذا ثانيا. ثالثا ورد في بعض الروايات يا إخوان الأمر برد الخاطب إذا كان سيئا خلق، والرواية ذكرها السيد المحشي اللي هي خبر الحسين بن بشار الواسطي اللي يقول فيه كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء سيء الخلق، قال لا تزوجه إن كان سيء الخلق. فإذا كان سوء الخلق مانعا من التزويج، يعني لا تزوجه مو حرمة وإنما يحمل على الكراهة، فإذا كان سيء الخلق مانعا من التزويج فلا شك ولا ريب أن رد الفاسق وكراهة تزويجه من باب أولى. هذا ثالثا. رابعا هناك بعض أنواع الفسق ورد النص في عدم تزويج من يتصل بها بخصوصه، من قبيل ماذا؟ من قبيل شرب الخمر. ورد عندنا في الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، وفي رواية أخرى من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها، وفي خبر ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب. وهذه الروايات يمكن أن يتعدى منها إلى بعض أنواع الفسق الأخرى المساوية لشرب الخمر أو أشد حرمة من شرب الخمر، كما لو كان والعياذ بالله زناها أو كان والعياذ بالله سارقا، فلا شك ولا ريب أن المتصف بمثل هذه الأنواع من الفسق يكره تزويجه، بل قد يحرم على المرأة أن تتزوج من أمثال هؤلاء الفساق إذا خافت ماذا على دينها، وخافت أن يجرها إلى الفسق الذي هو فيه عن اختيار أو عن إكراه، كما لو كان ديوثا والعياذ بالله، يعني الديوث هو الإنسان الذي لا يغار على عرضه، فتحتمل أنها إذا تزوجت منه يحملها على الزنا لأجل أن يجر لنفسه منفعة دنيوية أو مالية معينة، ففي مثل هذه الصورة يحرم عليها التزويج من أمثال هؤلاء الفساق. قال يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر، الوجه بخصوصا شارب الخمر أنه منصوص بخصوصه. قال الصادق عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. يا أخوان، والرواية أيضا الزواج رق، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته، يعني المرأة بالنسبة عند الزوج كالأمة تقريبا، فالإنسان يختار لها الشخص المؤمن العفيف ذو الخلق الكريم، كما ورد في الرواية: زوجها رجلا مؤمنا فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. المؤمن هذه صفته، إذا أحبها يكرمها وإذا كرهها لا يهينها ويهين أباها ويهين عائلتها، وإنما يعلم أن الذي أحل النكاح قد أحل الطلاق، إذا كرهها يطلقها، ولا أقل أنه لا يعمد إلى إهانتها وإيذائها. قال: وذهب بعض العامة إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا إلا لمثله، يعني الفاسق لا يزوج إلا فاسقة مثله، لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. مقتضى عدم الاستواء المؤمن يزوج، يعني الفاسق لا يزوج إلا من فاسقة مثله، ونحن نقول يكفي في عدم الاستواء أنه تستحق إجابة المؤمن ولا تستحق إجابة الفاسق، بل تكره إجابة الفاسق. كيف في تحقق عدم الاستواء؟ وليس بالضرورة ماذا؟ وليس بالضرورة أن يحرم تزويجه حتى يتحقق عدم الاستواء بينه وبين المؤمن، إذ لا دليل على حرمة تزويج الفاسق، بل السيرة المتشرعية المتصلة بزمن الأئمة المعصومين قائمة على أن المؤمن تزوج من الفاسق، ولا أحد يستشكل في هذا الأمر. المسألة 17 أيها الأخوة، وإن كان هذا المروي عندنا أنه كان بالإجبار والإكراه وبالتهديد لأمير المؤمنين عليه السلام تزويجه من أم كلثوم. على كل حال، كتاب لطيف للسيد علي الشهرستاني، حول الكتب عدة كتب، السيد جعفر مرتضى كتب زواج أم كلثوم، وهذا الشيخ حمود أيضا له كتاب وإن كان ما أعجبني كثيرا، والسيد علي الشهرستاني كتب حتى حول هذا الموضوع، وبرأيي أفضل من كتب هو السيد علي الشهرستاني، أفضل من كتب يأتي الكلام
فيه.
يعني عبارة
بس مقدمة كتير زائد ومقدمة، لكن فيه كتير. لا هو في نوع من أنه يرى الأمور من جهتهم، يعني وصي على المعارك، يعني
هناك مشكلة، هناك مشكلة في كتاباته. نعم كلامك صحيح، مش متزن في كتابته، وحتى بتلاحظ من عنوان كتابه إفحام الفحول على
يكتبوا بينهم
أرجاء. أحيانا أنا بين عرضين، بعض الكتاب يا أخوان أو بعض الأشخاص لأجل تحقيق نصر تكتيكي يوقع المذهب بهذه الاستراتيجية. انتم بتعرفوا ان التكتيك قابل للتغير، ولكن الاستراتيجية تكون ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. يعني والله نحن هلا افرض انه ثبت ان امير المؤمنين عليه السلام زوج ام كلثوم من عمر لا الله عليه، هذا قديش مقدار اضراره بمذهبنا؟ يعني افرض انه بهالمجال نحن هزلنا امام العالمين، وثبت عندنا انه امير المؤمنين ثبت زوج ام كلثوم من عمر، هذا قديش مقدار اثره السلبي على مذهبنا وعلى عقيدتنا؟ اثر سلبي طفيف وبسيط، انه بعض بسطاء وسب الشيعة قد يوجب لهم هذا الأمر شبهة، وقد لا يوجب يعني، بس قد بعضهم يفكر بهذه الطريقة أنه لو لم يكن عمر إنسانا جيدا لما زوجه أمير المؤمنين ابنته، هذا مقدار إضرار. وما أسهل الجواب على هذا الأمر يعني. فكيف إنسان عاقل لحتى يجنب المذهب هل هذه التكتيكية هذه بيطلع بيقول انه هاي الروايات التي تتحدث عن تزويج امير المؤمنين من ام كلثوم من عمر، وان كانت موجودة في كتبنا المعتبرة امثال الكافي وغيره، الا انها روايات موضوعة مدسوسة، شو عملت حتى ينفي زواج عمر من ام كلثوم؟ اسقط الكافي اللي هو معتمد الفرقة الناجية اصولا وفروعا، اسقطه عن الكافي، قصدي اسقاط كتاب الكافي عن الحجية. تعرفوا شو اثره على ديننا ومذهبنا؟ صحيح ان اصولنا الاعتقادية ثابتة بالعقل وثابتة بالروايات المتواترة بين الفريقين وثابتة بالكتب العامة انفسها، الا ان الفروع الاعتقادية والفروع الفقهية كلها مأخوذة من الكافي والكتب الاربعة. يعني انا بيجي بسقط كتاب الكافي عن الحجية اللي هو معتمد الفرقة الناجية أصولا وفروعا لحتى يحقق هذا المكسب البسيط أو ادفع هذا الضرر البسيط عن المذهب، هذا أنا بنظري ضرب من الحمق. على كل حال، قال السابعة عشر: لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل اتفاقا. ذات البعل يعني الامرأة المزوجة. التعريض بالعقد يعني أن تتكلم بكلام تعريض مقابل التصريح. التصريح أن تكلمها بكلام لا يحتمل إلا أنك تريد التزويج منها. أما التعريض تتكلم بكلام يحتمل غير التزويج إلا أنه أغلب في ماذا؟ في التزويج، هذا يسموه تعريض. قال: لا يجوز التعريض بذات البعل بالعقد لذات البعل اتفاقا. الدليل على هذا الحكم ما هو أيها الإخوة؟ الإجماع. قال اتفاقا، الدليل الأول هو الإجماع، ولما فيه من الفساد. يعني لا يخفى ما في ذلك من مفسد. أولا هذا إيذاء وإهانة للمؤمن المتزوج بهذه المرأة، وثانيا النساء نواقص العقول، فإذا كانت متزوجة وعرض بها شخص آخر قد تعمد لإيذاء زوجها أو التخلص منه حتى تتخلص من الحبال الأول وتتزوج من الآخر، وهذا ما حصل مع إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام، حيث وعدها معاوية رحمه الله بأنها إذا دست الصن للحسن يزوجها من جاره يزيد بن معاوية رضي الله عليهما، وقامت بذلك ودست الصن للإمام الحسن. طبعا جعدة بنت الأشعث، يعني عائلة آل الأشعث عائلة ملعونة، لأنه الأشعث كان محاربا لأمير الأشعث بن قيس، كان محاربا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبنته جعدة دست الصم للإمام الحسن عليه السلام، وابنه قيس بن الأشعث كان على الميمنة أو الميسرة في قتاله لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. فعائلة خبيثة ملعونة أبا وابنا وابنتان، والإمام الحسن أقدم على التزويج عليه السلام منها، وهذا من جملة خصائصهم سلام الله عليهم، لأنه حتى في هذه الأمور هم ينطلقون من أمر الله ونهيه مو من رغباتهم الشخصية. يعني النبي عندما أقدم على التزويج من من تزوج منهن مو انطلاقا من رغبته الشخصية أو شهوته والعياذ بالله، وإنما انطلاقا مما تفرضه مصلحة الدين ومصلحة الإسلام، ولذلك تزوج من عائشة وحفصة مع ما هما عليه من الخروج. طيب قال ولما فيه من الفساد، ولا للمعتدة رجعية، يعني ولا يجوز التعريض بالمعتدة رجعية. ليش؟ لما مر معنا من أن المعتدة رجعية في حكم الزوجة، في حكم الزوجة، فهذا بصير تعريض بذات بعل في فترة العدة هي في حكم الزوجة، ولا تبين إلا بعد انقضاء العدة. قال والمراد بالتعريض الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، يحتمل الأمرين مع ظهور إرادتها، مع كون الغالب عليه ماذا؟ إرادة النكاح. مثل أمثلة على التعريض، فأن يقول للإمرأة المتزوجة رب راغب فيك، وبلهجتنا العامية امرأة متزوجة والله اختلفت مع زوجها، يا عمي انت 100 واحد بيتمناك، هذا رب راغب فيك، 100 واحد بيتمناك، هذا ماذا؟ هذا تعريض بعل، هذا تعريض بذات البعل، هذه امرأة متزوجة على ذمة رجل. بل مثل رب راغب فيك وحريص عليك، ورب حريص عليك، أو إني راغب فيك، طبعا أقرب، هذا أقرب إلى الصراحة، مو صريح ولكن أقرب إلى الصراحة من ماذا؟ من رب راغب فيك. لأنه اللي يقول 100 واحد بيتمناك، يعني القدر المتيقن من هول 100 هو، بس من باب القدر المتيقن. أما هذا أقرب إلى الصراحة، أو إني راغب فيك، أو أنت علي كريمة، أو عزيزة، ونحو ذلك مما لا يخفى، أو إن الله لسائط إليك خيرا ورزقا، ونحو ذلك من العبائر اللي هي تحتمل إرادة التزويج وتحتمل غيرها، إلا أنها أغلب في إرادة التزويج، سيما بقرينة الحال والمقام. وإذا حرم التعريض لهما، لهما من ذات البعل والمعتدة رجعية، فالتصريح أولى بالتحريم. هذه من أبرز مصادر الأولوية العرفية، إذا حرم التعريض والتلويح والتلميح فمن باب أولى أنه يحرم التصريح ويقول لها أترك زوجك فلانا وأنا أتزوج منك، فالتصريح أولى. ويجوز في المعتدة دائما، يأتي إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.